أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب صاحب حوضي وشفاعتي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام عن مفهوم الغاية، وآخر ما وصلنا إليه على رأي المصنف قال: فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. انتهينا بحمد الله من بحث هاتين الجهتين المهمتين. الآن ننتقل إلى مفهوم الحصر. مفهوم الحصر، لتوضيح هذا البحث نذكر مجموعة من الأمور. الأمر الأول، الحصر لغة يعني الحبس، اللغة يقول حصر حبس، ويأتي معنى الضيق والانقباض كذلك، كما في قوله تعالى: حصرت صدورهم، نعم، بمعنى الانقباض والضيق. ونحن نستخدم هذا العبارة مثلا: ضاق صدره كذا. بالعكس، كما في رواية أمين بن علي السلام مثلا: الرئاسة أو سعة الصدر آلة الرئاسة، أو آلة الرئاسة سعة الصدر مثلاً. نعم. إذن هذا معناه اللغة، يعني حصر يعني حبس، حدد كذا بهالمعنى، ضيق. المعنى الاصطلاحي بالمعنى المصطلح هو قصر الشيء واختصاصه بالمذكور وإثبات نقيضة لسوى. في الاصطلاح الحصر هو قصر الشيء واختصاصه لشيء وإثبات نقيضه لسواه. واضح؟ مثلا أنت عندما تقول: ما كتب هذا إلا زيد، حصر نفي والإثبات كما يأتينا إن شاء الله. أداة الحصر بعد النفي: ما كتب هذا إلا زيد، يعني أثبتت الكتابة وحصرت الكتابة بزيد، هذا كمنطوق. مفهومها نفي الكتابة عما سوى. واضح؟ هنا هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أخواني هي مسألة أنه في اللغة العربية يوجد حصر، وذكر له، ذكر البلاغيون قسمين من الحصر: قصر الصفة على الموصوف، مثل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، هذه قصر الفتوة مثلا، هذا الصفة على علي وهو الموصوف. والعكس عندنا نوع آخر، وقصر الموصوف على الصفة: وما محمد إلا رسول، يعني قصر الرسالة اللي هي الموصوف على، أو قصر الموصوف هو محمد معذرة على الرسالة، إنما أنت منذر. هذه بعد أبحاث في البلاغة، هناك ليس كلامنا هنا فيها، لكن هنا المهم في هذا البحث وهذه النقطة: هل أن الحصر المقصود عند اللغويين هو، أو أن الحصر عند الأصيل هو نفس الحصر عند اللغويين، أو الأعم من ذلك؟ مما لا شك ولا ريب فيه أن المقصود الحصر عند الأصول له هو المعنى اللغوي الأشمل، فيشمل ما عند اللغوي وعند غيره. مثلا اللغوي لا يرى أن الاستثناء من الحصر، إلا الاستثنائية لا يراها من الحصر، ولكن عند مثلا الأصولي لا. بعض الأدوات عند البلاغي ليست من ولا تفيد الحصر مثلا، أو ليست من الحصر في شيء، ولكن عند من؟ عند الأصولي لا تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو المهم إخواني، هذا بعد بحث أشبه باللغة والاصطلاح. الآن البحث المهم الآن بعد أن عرفنا توسعة معنى الحصر في الأفق الأصولي يختلف عنه في الأفق البلاغي، تأتي هذه المسألة: ما هو محل النزاع في البحث؟ هل محل النزاع كبروي أم صغروي؟ توضيح ذلك مما لا إشكال ولا ريب فيه أن الحصر كبرويا يفيد المفهوم، كل ما يفيد الحصر لازمه لازم بين بمعنى الأخص أنه يفيد ماذا؟ المفهوم. فإذا ثبت أن هذه الجملة ما كتب هذا إلا زيد ثبت أنها حصر حتما وجزما لها مفهوم، أصلا لا يمكن التفكيك بين ما يفيد الحصر ولا يفيد المفهوم. واضح؟ هذه المسألة كبروية أخواني، هذه المسألة كبروية، يعني مما لا شك فيه ولا ريب أن الحصر يفيد المفهوم، هذا لا شك ولا ريب ماذا فيه، هذا مما لا شك ولا ريب فيه كما قلنا. واضح أخواني هذا المطلب؟ على هذا الأساس الكلام، إذن إيه؟ الكلام في البحث الصغروي، يعني الكلام في أن هذه الأداة تفيد الحصر أو لا، صغروية، إنما تفيد الحصر أو لا، إن ثبت أنها تفيد الحصر حتما تفيد ماذا؟ لها مفهوم. إن لم يثبت لها حصر لم يثبت لها مفهوم. إذن مو الكلام إن الحصر أساسا يفيد المفهوم، هذا نفس عين القضية إن ما تقدم عندنا في بحث ماذا إذا تذكرون هناك في مسائل أن تذكرون هناك بحث تقدم بأن هذه مثلا ليس الكلام في حجية المفهوم المفهوم حجة أو لا، الكلام أن لهذه الجملة مفهوم أو لا، تذكرون هذا البحث، وإلا إذا كان ثبت المفهوم فهو حجة الظهور، لكن الكلام أنها أصلا لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، تذكرون البحث؟ نفس النقطة هنا عندنا الحصر مما لا إشكال أن له مفهوم، وهو بين بالمعنى الأخاص اللي تذكرون فيما ذكرنا لازم بالمعنى الأخاص، ولكن الكلام كل الكلام صغرويا، هل أن هذه الآلة تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، هذه تفيد الحصر أو لا، ومن هنا ينصب البحث في بحثنا في هذا اليوم في ذكر بعض أدوات الحصر، يعني بحثا صغرويا كبرويا مسلمين بعد البحث صغروي. الآن نبدأ أداء أداء، شو تفيد الحصر أو لا تفيد، إن أفادت الحصر فحتما تفيد فهل مفهوم، إن لم تفيد الحصر فليس لها مع الشك مثلا كذا، بحث آخر. حين وضعنا أيدينا على رأس المطلع نقرأ العبارة عشان ندخل في بقية أو في بقية البحث. قال: الرابع مفهوم الحصر. معنى الحصر: الحصر له معنيان، القاصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، القاصر يعني الحصر بمعنى القصر، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عن، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو وما محمد إلا رسول إنما أنت منذر. هذا معنى. المعنى الثاني الأعام: ما يعم القصر والاستثناء، الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، الاستثناء لا يسمى قصرا عند من؟ عند البلاغيين، ولكن عند الأصول يراه تفيد الحصر، نحو فشربوا إلا قليلا فهذا تفيد الحصر، إلا ما كتب هذا إلا كذا، اكرم العلماء إلا الفساق، والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني. ولذلك قال المصنف تحت العنوان: اختلاف ومفهوم الحصر باختلاف أدوات. هذا العنوان دقيق جدا، ما قال بأن الحصر يفيد مفهوم أو لا، لا هذا مو لا أشكال فيه ولا ريب، إن الساعة آتية لا ريب فيه، لكن الكلام في الأدوات. الآن نأتي أداء أداء. الأداة الأولى التي سوف يأتي للمصنف الحديث عنها هي إلا. إلا هذه تأتي على معان ثلاث. يعني لو ذهبنا للبحث اللغوي، إلا تأتي بمعنى صفة بمعنى غير، وإلا تكون استثنائية، وإلا أداة حصر بعد النفي، ما كذا إلا. الآن واحدة واحدة ندرسها. هذه في فقط في إلا، جينا بعدين إنما، بعدين بال، وبعدين مثلا كذا على كل حال. إن شاء الله نحاول وفقنا نغطي هذا البحث. إذا كانت إلا بمعنى إلا الوصفية، فهذه تدخل يقولون في عالم الوصف، لا تدخل في عالم ال وتخرج عن عالم الحصر، فتكون جملة وصفية مفهوم الوصف، ويأتي نفس الكلام الذي أتى في مفهوم الوصف. هل الوصف له مفهوم أو لا؟ إن ثبت أن للوصف له مفهوم، ثبت هنا لا هذه الوصفية لها مفهوم. إن لم يثبت كما يراه المصنف هنا، لم يثبت للوصف مفهوم، فهنا ماذا؟ ليس لها مفهوم. واضح؟ فعندما مثلا تقول في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، حيث هنا إلا بمعنى غير، يعني هكذا كانك تقول في ذمتي لزيد 10 دراهم غير درهم، يعني كأنه يقول في ذمتي لزيد 10 دراهم لكن غير هذه الدراهم مثلا، أو غير هذا الدرهم، فهذه الجملة فلا يكون لهذه الجملة مفهوم، لأن هذه تفيد الوصل، لأنها إلا بمعنى غير، كانها صفة لما قبلها، صفة لما قبلها، مثل تقول اكرم الرجل العادل، لا ينتفي طبيعي الإكرام لأن هذا صفة. واضح؟ فإذا هذه الجملة ليس لها مفهوم. نعم يثبت في ذمتي تمام 10 الموصوفة بأنها، لكن هذه 10 لأن قال إلا درهم، ما معنى أنه 9 دراهم، ما لها مفهوم، تثبت في ذمة 10 دراهم لكن بغير صفة هذا الدرهم، مثلا بغير صفة هذا الدرهم. إذن على هذا الأساس لا مفهوم لها، فلا تثبت، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمتي، ما تدل على عدم ثبوت شيء آخر، تثبت أنه عليه هذا، أما أنها تنفي ما سوى ليس لها مفهوم، لأنها أنت أخذتها بعنوان أنها صفة بمعنى غير. واضح؟ هذا هو بالنسبة لي إذا كانت إلا وصفية. إذا كانت إلا بمعنى إلا الاستثنائية، وهي مهمة، إلا الاستثنائية كما في قولنا أكرم الفقراء إلا الفساق، أكرم الفقراء إلا الفساق، هنا يذكر علماء الأصول كصاحب الكفاية وغيره من الأعلام بأنها إلا تشير إلى أنها تدل بالوضع اللغوي أو الظهور العرفي عند العرف، سيرة العرف، إن هذا لحظية تقول أكرم الفقراء إلا أو أكرم العلماء إلا الفساق، يقول بالظهور العرفي أو حتى المعنى اللغوي نجد أن حكم المستثنى مخالف لحكم المستثنى من سلبا وإيجاب. عندما تقول أكرم العلماء هنا ما هو الحكم؟ حكم هذا المستثنى من أكرم العلماء حكمه وجوب الإكرام، إلا فساقهم ماذا حكمه؟ عدم وجوب الإكرام. فإذا تجد بأن حكم المستثنى وهو الفساق غير حكم المستثنى منه وهو العلماء،
يجب أن يتعاكس
الحكم. إيه أحسنتم، سلبا وإيجاب، أكرم العلماء إلا الفساق، لا تكرم الفساق إلا العلماء، سلبا وإيجابا تجد يختلفان يتعاكسان. واضح؟ ومن هنا ذكر ما هو الدليل على إفادة الحاص، الدليل أنها تفيد الحاص، يقول بأنه إذا جينا نحللها من خلال توفر ركني المفهوم، قلنا إحنا عندنا ركن أساسي في المفهوم، ركنين أساسيين، الركن الأول هو التوقف، يعني ماذا؟ الانتفاع عند الانتفاع والثبوت عند الثبوت، كما في ما قدمنا لبحثي مفهوم الشرط. لابد من لابد من إثبات التوقف، إنه نقول هكذا اكرم العلماء إلا الفساق، بأن الحكم ماذا؟ منتفي عن هذا الحكم، ينتفي عن الفساق غير ثابت له، ينتفي عنهم. إذن هناك هذه إلا تفيد التوقف، يعني تدل على التوقف، لأن ركن التوقف الركن الأول ثابت. نعم يبقى الكلام هو في الركن الثاني، وهو هل المنتفي طبيعي الحكم، سنخ الحكم أو شخص الحكم، يعني هل المنتفي طبيعي الإكرام، الإكرام بأي ملاك ومن هو هذا الملاك، أو لا، لا ينتفي، أنه لا تكرم من جهة أنه فاسق، ولكن يكرمه من جهة أنه فقير، عالم فقير وإن كان فاسق، أو عالم فقير وإن كان مثلا مثلا هاشمي، أو ما شاكل من ملاكات الإكرام الأخرى. لا ينتفي طبيعي الحكم، بل ينتفي ماذا؟ شخص الحكم. هنا كلام بين الأعلام، هل المنتفي هذا أو هذا؟ بعضهم يرجح بأنه الكلام لا، يعني يبقى الركن الثاني ماذا؟ هو محل الكلام، هو محل الكلام. لكن ما يظهر من عبارة المصنف عليه الرحمة هنا بأنه هذا له ما لا شك في دلالته على المفهوم، لأنه يرى بأن حتى الركن الثاني ماذا؟ متوفر. لاحظ، يرى أن الركن الثاني ماذا؟ متوفر في المقام. يوجد كلام لطيف في باب الفائدة أجيب للشهيد الصدر عليه الرحمة، يعني باب فقط البحث وإضافة هذه المعلومة إليكم، تراجعوا المطلب كذلك بشكل مختصر. نعم، إذن عرفنا يا إخواني بأنه لا شك في استفادة أن وجوب الإكرام غير ثابت للفساق في مثالنا الذي هو المستثنى، لأنه يدل على الركن الأول والتوقف، يعني نتوقف، يعني فإن عدم ثبوت الوجوب في الفساق معناه أن وجوب الإكرام موقوف على عدم الفساق، معنى التوقف. هذا توضيح الركن الأول، إذن عدم أن إكرام العلماء موقوف على عدم الفسق، فإذا وجد الفسق انتفى الإكرام، هذا معنى التوقف. الآن هذا ركن الأول، ركن الثاني وهو طبيعي الحكم، هنا فيه كلام، هل المنتفي هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ واضح. السيد الشهيد عليه الرحمة له كلمة أذكرها باب الفائدة، موجودة في الحلقة الثانية، منقولة عن في الحلقة الثانية الثانية المجلد الأول صفحة 478، بشكل مختصر نقول هكذا، يعني انه يقول السيد عليه الرحمه انه لاجل التعرف على ان جمله الاستثناء هل تدل على نفي طبيعي الوجوب عن الفساق او لا، عشان يحرز الركن الثاني، يقول لو حولنا اداه الاستثناء في قولنا، لما نقول يجب اكرام الفقراء الا الفساق او يجب اكرام العلماء الا الفساق، حولنا من مفهوم الحرف الى مفهوم الاسم، يعني هذه الا حرف، وغيرناه بكلمة مستثنى معنى اسم صار بعد، ولا يقول حصلنا على شكلين. الشكل الأول هكذا تقول وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، هذا صار حولنا إلا اللي بمعنى حرف إلى المعنى الاسمي، قال وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق. الثاني جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، هناك وجوب الإكرام، هنا جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه، ذاك فقط قال مستثنى، هذا مستثنى منه الفساق. يقول السيد الصدع الرحمن الشكل الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، أن الوجوب المستثنى عن الفساق هو طبيعي الإكرام، عندما تقول وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، طبيعي الإكرام، طبيعي الإكرام. لاحظ الآخر، لا، عندما تقول جعل الشرع وجوبا لإكرام، هذا لا ينفي وجوب آخر، لأن هناك وجوب الإكرام يستثنى منه الإسلام. فرق وجوب الإكرام، لأنه يصير عندك ماذا؟ مضاف ومضاف إليه في دل الإطلاق والعموم هنا.
هذا وجوبا للإكرام.
أي حسنتم.
إطلاقه وجوبا مخصصا.
أي فإنه جعل الشارع، جعل الشارع وجوبا للإكرام. فإذا على الشكل الأول بلا إشكال يتحقق الركن الثاني، فتفيد إلا الاستثنائية تفيد ماذا؟ مع التوقف الركن الأول، والركن الثاني هو طبيعي انتفاء طبيعي الحكم بلا إشكال تفيد الاستثناء، تفيد المفهوم. على الشكل الثاني والشكل الثاني لا. هذا ما يراه السيد الشهيد عليه الرحمة. صاحب الكفاية على الرحمة يرى بأنه يعني لا إشكال ولا ريب في أن إلا تفيد الاستثناء، معذرة إلا الاستثناء تفيد لها مفهوم، كما أن صاحب المصنف عليه الرحمة المصنف ويستدل على أنه يعني أنه هم جهة التبادر من جهة، والنفس أصحاب المحاورة وكذا لا ينكرون هذه الدلالة. نسبت ربما إنكار الدلالة إلى أبي حنيفة ونوقش في محل. طبعا هذا من الحلقة الثالثة. طبعا هو الشهيد عليه الرحمة يقول في الحلقة الثالثة المجلد الأول صفحة 180 يقول: فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد الشكل الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد الشكل الثاني ماذا؟ لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح كما مر في الغاية، لأنهم يرى أن الغاية هم خلاف الماتن، الماتن يرى أن لها مفهوم الغاية. الشهيد الصدر يراها بشكل محدود، مو بشكل حتى ذي الجون الاستثنائي يراها بشكل محدود لا بشكل مطلق
مثل ما
اي احسنتم، لا بمحمل الجبل سلب الكلي او كذا كما في مفهوم الشعر. هذا ما يمكن ان يقال اخواني ان في هذه. اذا كانت الا بمعنى الاستثناء فهي مما لا شك ولا ريب فيها انها تفيد مفهوم. واضح اخواني هذا المطلب. المعنى الثالث لإلا هي أداة الحصر بعد النف، مثل لا صلاة إلا بطهور. فهنا المستثنى منه هو الحكم بعدم الصلاة، لا صلاة هذا المستثنى منه، هذا لا صلاة هذا المستثنى منه، إلا بطهور. والمستثنى الحكم بالصلاة. مرة أخرى، المستثنى قد ثبت له نقيض الحكم الثابت إن المستثنى الآن لا صلاة إلا بطهور، يعني الصلاة لا تكون صلاة حقيقية، هذا نفي فيها، إلا بطهور. فهذا مفهومها ماذا؟ لا صلاة إلا بطهور. ثم لا إشكال ولا ريب إن هذا المعنى هكذا يقول، حيث المستثنى قد ثبت له حكم الصلاة بينما المستثنى منه تنفى عنه حقيقة الصلاة. لاحظ، لا صلاة هذه لا صلاة تنفع عن حقيقة الصلاة، إلا بطهور هذا يثبت له حكم الصلاة، فلها مفهوم أنه إذن لا صلاة إلا بطهور، إذن الصلاة التي لا طهور فيها ليست بصلاة حقيقة، وهذا مما لا إشكال فيه أن يفيد المفهوم، لأنه كما يقول مصنف فرع من أين هي أصلا؟ من الاستثنائية، يعني من نوع الاستثنائي مثل اللي تقدمت. يعني واضح هذا المطلب؟ فإذا هذا لا أشكال ولا ريب في هذا. تمام الكلام في هذه الموارد الثلاثة. إلى هنا يتضح إن إلا لها وجوه ثلاثة، فإذا جاءت بمعنى صفة بمعنى غير فلا مفهوم لها، وإذا جاءت بمعنى إلا الاستثنائية فلا شك في أن لها مفهوم كما يرى المصنف، مع خلاف مع بعض العلماء الآخرين. وإذا كانت معنى أداة حصر، إذا جاءت أداة حصر بعد النار لا صلاة إلا بطهور أو لا رجل إلا زيد، واضح نفس الكلام هو الكلام، فإنها ماذا؟ نوع من الاستثناء، فتفيد المفهوم وتفيد يعني للحصر فتفيد المفهوم. أحسنتم، واضح إن شاء الله. الآن عندنا مسألة، لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية، مثل لو قال المقر مثلا ليس في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، لأن يعني قلنا هذه تحتمل إما أن تكون وصفية فلا تفيد الحصر فلا تفيد المفروض، ويحتمل أن تكون ماذا استثنائية فتفيد الحصر فتفيد المفهوم. هنا المصنف عليه الرحمة يقول بأنه إذا شككنا فإن الأصل أن تكون ماذا إلا تكون للاستثناء، تشكيت تكون للاستثناء، ولو من باب أنه كما قلنا من باب الإطلاق الواوي أو الآوي مثلا بحيث أنه يذكر شيء فعدم ذكره هو يدل على هذا المعنى بهذا إلا، يعني فتكون إلا الاستثناء فيثبت في المثال مثل تقول هكذا ليس في ذمة 10 دراهم إلا درهم، فواش ما هذا يثبت درهم واحد في ذمة، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا الباح. طبق العبارة إلى هنا، شوف بعدين اللي هو الأداة إنما. قال اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته، إن مفهوم الحاص يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة فنقول إلا، وهي تأتي لثلاثة وجوه: صفة بمعنى غير، استثنائية، أداة حصرا بعد النفي. أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى، وصف تابع لموصوفه، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الواصف. فإن قلنا هناك أن للوصف مفهوما فهي كذلك، وإلا فلا. وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، فإذن هنا لا مفهوم له بهذا المعنى. فإذا قال المقر مثلا في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، بجعل إلا درهم وصفا هنا يعني غير درهم، فإنه يثبت في ذمتي تمام 10 الموصوفة لأنها ليست بدرهم. لاحظ يعني بهالمعنى أنه في ذمتي 10 دراهم، مو أنه يعني فقط درهم، لا، 10 دراهم علي، هكذا معناه، نجعلت بمعنى غير يعني، فوصفت بغير هذا الدرهم، يعني 10 دراهم مما لا إشكال أنه في ذمته. ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم، المفروض ماذا تقول؟ لأنها تكون هنا جار ومجرور. لاحظ في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، يعني غير درهمين، جار ومجرور، مضاف ومضاف إليه، معذرة، مضاف ومضاف إليه. ولو كان استثنائي المفروض ماذا؟ إلا درهم، فهني لو كان نصبها نعم كون ندخل في الاستثنائية، ولكن هنا جابها غير درهمين يعني جار مضاف مضاف إليه، فبالتالي ليست فتكون وصفية لا استثنائية ولا مفهوم لها حينئذ، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لمن؟ لزيد. هذا إذن في الوصفية. وأما الاستثنائية فلا ينبقي الشك في دلالته على المفهوم، لأنهم لا شك فيها، وهو انتفاء حكم المستثنى منه، اللي هو مثلا اكرم العلماء، هذا المستثنى منه، عن المستثنى إلا الفساق، لأن إلا أصلا موضوع للإخراج، الواضع وضعها لمن؟ للإخراج، وهو معنى الاستثناء، يعني إخراج ما كان داخلا. أنت تتصور أن هذا داخل إحنا أخرجناه، فإذا أخرجته يعني ما يشمل الحكم بعد، ولا من باء إذا تريد داخل خل ماذا أخرجته، إذن معنى إخراجه أو أن إخراجه يعني ماذا؟ أنك استثنيته، بالتالي يأخذ حكما معاكسا لحكم المستثنى. لاحظ، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأصل، لا بد يكون لازم بالبين بالمعنى الأخص، ولو كان أعام هذا إخراج أعام، ما بالضرورة أنه مقصود الإخراج بكافة مثلا موارد الإكرام اللي قلنا إحنا مثلا أنه طبيعي الحكم، قد يكون بشخصة، لا بالأبر يكون لازم يعني المعنى أصلا، هي كما يقول بأنها أصلا موضوعة لهذا، أنها تكون لا لها هذا اللزوم، وهذا اللزوم هو المفهوم، بمعنى أنه أصلا لا ينسحب وجوب الإكرام بكل أنواعه على الفساق. قال وهو الاستثناء، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوما، لمن هو المستثنى؟ الفساق، بنقيض حكم المستثنى منه وهو العلماء. ولما كان، لاحظ اخواني، ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم ان هذا المفهوم من باب المنطوق، هذا ليس من باب المنطوق، انت استفدت من ايه؟ من المفهوم. يعني يقول لا هذا منطوق اصلا، احنا ما نكرم الفساق، لا هذا المفهوم وليس المنطوق، فبالتالي يثبت لها ماذا؟ هذا المعنى. وأما أداة الحصر بعد الناف نحو لا صلاة إلا بطهور، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائية. فرعا، لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية، مثل ما لو قال المقر ليس في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، إذ يجوز مثلا أن تكون إلا وصفية ويجوز أن تكون استثنائية، ما هو؟ فإن الأصل ما هو؟ في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمتي في المثال درهم واحد، لكن على الوصفية يثبت 10. بعد صرت فقيه تحكم بين الناس ولا تبدأ تفصلوا الوصفية الاستثنائية. والله أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته، أو لا يثبت في ذمته شيء، لأنه يكون قد نفى 10 دراهم كلها الموصوفة تلك الدرهم بأنها ليست بدرهم، يعني مو درهم واحد عليه 10، هذا معناه يعني. واضح هذا المطلب؟ عندنا بحث خلنا نمشي فيه عشان بعد ننهي مفهوم الحصر. عندنا من الأدوات التي تفيد الحصر إنما، إنما مما لا شك ولا ريب فيها أنها تفيد الحصر، مثل في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكب، وهذا بالاتفاق بين اللغويين مما لا إشكال ولا ريب فيه. فإذا أفادت الحصر بلا إشكال أفادت ماذا؟ المفهوم، لأنه لازم بين للحصر. لكن ينقل للأسف عن الفخر الرازي أنكر دلالة إنما على الحصر، وذكر أدلة في ذيل هذه الآية الشريفة إنما وليكم الله، دخل في هذه الآية وشدخ على راحته بعد إمام المشككين، وحاول يشكك بأن إنما لا تفيد الحصر، وذكر شواهد هنا وهناك البحث في محله. لكن ما نستطيع أن نرد عليه على هذا الفخر الرازي إمام المشككين كما يقولون، نرد عليه برده وبجوابه. الجواب الأول هو اتفاق أهل، أول نقول نقضا بالنقض والحل، بالنقض هو ناقض نفسه بنفسه في التفسير نفسه في آيات أخرى، كما في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أو في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في مثل هذه الآيات هناك استدل بأدلة على أن إنما تفيد الحصر، سبحان الله، فيما يرتبط بولاية أهل البيت هناك شك، في غيرها إنما هي إنما، مو أنما وإن هي إنما نفس الشيء، إنما وإنما واحدة هنا وهنا، هناك للأسف أقام الأدلة على عدم ثبوتها للحصر، وهنا أقام الأدلة على ثبوتها بالحصر، وهذا نقض صريح عليه. هذا إذا ترجعون مثلا في هذه الآية إنما المؤمنون الذي ذكر الله وجلت قلوبهم، المجلد 15 صفحة 122 حسب الطبعات بعد تختلف، أنت بالجهاز لكم تدخل تشوف كلامه. هذا الإشكال الأول عليه. الإشكال الثاني هذا بالنقض، يعني نقول ناقض نفسه بنفسه. الجواب الثاني ما هو؟ الحل، وهو ما هو؟ هو أصلا أن علماء البيان والبلاغة يصرحون بأن كلمة إنما تفيد الحصر، بل هي من أقوى أدوات الحصر. إذا هذه من أقوى أدوات حصر الحصر، إذن ماذا يفيد الحصر؟ بهذين الجوابين نرد على من؟ على إمام المشككين. إذن لا إشكال رد أن أداة الحصر كانت إنما مثل كلمة أو إن إن مثل كلمة إلا استملت في حصر الحكم في موضوع معين، فبالتالي دلت بالملازمة البينة على انتفاء من غير ذلك الموضوع، وهذا واضح. نفس التقريب في الاستثنائية يأتي هنا لا نعيد بعد، يعني كلا الركنين متوفرين، توقف وانتفاء طبيعي الحكم وما إلى ذلك. قال إنما وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع، وهذا واضح. واضح أخواني؟ الآن المتبقي أنا أقول خلنا أقرأ وأشرح بشكل سريع، إيش رأيك؟ ما عندنا شيء لأنها أدوات بعد. الثالث بل وهي للإضراب، وتستعمل في وجوه ثلاثة. الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة، مثل تقول جاء محمد بل علي أفل، والمضروب عنه بحكم العدم، وبالتالي هذا لا مفهوم لها أصلا، معدوم ما في شيء، لا كأنك قلت جاء بس محمد، أما عذرت أن جاء علي، هذا لقب واللقب لا مفهوم له، رحمكم الله. واضح هذه العبارة للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلاط. نحو الغلاط مثل اشتريت كتابا بل دفترا، اشتريت جوالا بل جلاكسيا. تطور مثلا، فلاحظ هذا غلط، ونفس الشيء المضروب عنه بحكم المعدوم أصلا. فمن هذا ولا دلالة لها حينئذ على الحصر، لماذا؟ وهو واضح لأن المضروب عنه بحكم العدم، واضح. الثاني لمعنى أبال للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره، يعني أنت تؤكد على هذا المضروب، مثل زيد عالم بل شاعر، أنت ما نفيت العالمية عنه بل أثبتت له شيء آخر، هذه هم لا دلالة أيضا على الحصر، لأنك أنت ما في شيء استثنيته أو توقف أو هناك طبيعي حكم أو ما يوجد، فقط كل ما لك أنت قلت زيد عالم بل شاعر، يعني ما نفيت العالمية، أضفت معه الشاعري
مثل الترقب.
أحسنتم. أو مثل ما مثلا في هذه المسألة، مثلا يجيك الفقيه يقول إن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب بل الإجماع قام عليه، ما في حصر، بل جاء بعد باب التأكيد. أحسنتم. وهنا جاء بمعنى التأكيد والمبالغة على أن يكون المضروب مثل ما المضروب عنه توطئ، صار مشهور يوطئ لأن هناك إجماع مثلا في بيان في مقامنا، واضح. قال الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقرير نحو زيد عالم بل شاعر، ولا دلالة أيضا حينئذ على الحاق. الثالث والأخير للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا، نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم جنة، بل به جنة بل جاءهم بالحاق، هنا فتدل على الحاق، تدل على الحاص، هي كلها مفهوم، لأن ماذا تريد أن تقول؟ بأنه بل جاءهم بالحق يعني لم يجئهم بغير الحق، مو جاءهم بالحق، جاءهم بالحق لكن ما يمنع أنه قد جاءهم بغير حق، لا بل جاءهم بالحق، فيه أنه ماذا منطوقا؟ أنه جاءهم بالحق مفهوما أنه لم يأتي لهم بباطل. أي لاحظ؟ فهنا هذا النحو يدل على الحصر لدلالة على نفي الحكم عن المضروب عنه وإثبات حكم آخر له مع الانحصار، لاحظ انحصار الحكم، كما في قهام في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون، بل عباد المكرمون، هنا إثبات العبادية كذا لهؤلاء ونفي ذلك الآن، فهنا يفيد الحاص بأنه لم يكونوا إلا عباد ماذا؟ مكرمون. قال الثالث للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا نحو أم يقولون به جنة ها بل جاءهم بالحق، فتدل على الحص، فيكون لها مفهوم هذه الآية تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق. الرابع والأخير وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر مثل تقدم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أن العبادة وقفت على هذا المفهوم يعني، ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديم نحو العالم محمد، وصاحب الكفاية ناقش طبعا في هذا العالم محمد أنها لا تفيد الحصر كذا. ومحبه في محله. إن القول ما قالت حذام ونحو ذاك ما هو مفصل في علم البلاغة، إحنا الآن ذي أبحاث. قال فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحاص، فإذا استفيد هذه ظاهرة، فإذا استفيد منها الحاص فلا ينبغي الشك في ظهورها في المهم. هذه المسألة الكبروية هذه لا نزاع فيها، إنه أن كل أداة إذا أفالت الحصر فهي لها مفهوم ما لا شك فيه، والعكس بالعكس إن لم تفد الحصر فلا مفهوم لها، لأنه لازم للحصر مفهوم، يعني لأنه لازم للحصر لزوما بينا، وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر. وعلى كل حال فإن كل ما يدل على الحصر وأداء المفهوم بالملازمة البين، هذه قاعدة الكبروية. هذا تمام الكلام إخواني في مفهوم الحاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله للبحث العادي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل